أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المحطة السابعة، يقع الحديث فيها عن الكفالة من البنوك. بين قوسين، خطابات الضمان. المقصود في هذا العنوان هو أن الحكومات والدول عندما تجري تعهدات مع شركات أو أشخاص، تطلب في العادة جهة ضامنة وراعية للاتفاق الحاصل بين الحكومة وبين الشركة أو الشخص المتعهد. يكون دور هذه الجهة التعهد والكفالة بخطاب يضم إلى الملف، ملف التعهد، ويحتفظ به أو بنسخة أساسية منه المتعهد له. يكون البنك بموجبه، بموجب هذا التعهد وهذا الخطاب، متكفلا. للبنود الجزائية أو بعضها التي تمثل شروطا في عقد البيع أو عقد الإيجار الذي يجري بين الحكومة وبين المتعهد، متعهد العمل يعني. إذ تجري هذه العقود في العقد عليكم السلام على أساس عروضات ومناقصات خاصة، وهنالك الشروط للجهات التي يحق لها الدخول في المناقصات. وعندما ترسو المناقصة على شركة أو شخص طبق مواصفاته، توضع عليه شروط مكانية وكيفية وزمانية لتنفيذ المشاريع. يعني الدولة تعاقدت مع الشركة على إنشاء مدرسة أو جسر أو سراي حكومي أو أي شيء من هذا القبيل، مشروع من المشاريع، تطلب كيفيات خاصة، مواد خاصة، مدى زمني خاص، وكل شرط منها وكل بند من هذه البنود يجعلون بإزائه في العادة بند جزائي أو بعضها على الأقل. بعضها إذا ما نفذها كما هي يفلش ما نفذه، وعليك أن ينفذ طبق المواصفات، يعني إذا اتفقوا معه على التلبيس بالحجر الكذائي فلبس بحجر غيره، فمن حقهم أن ينزعوا وأن يعود إلى ما اتفق عليه. بعض الأمور لا، بندها الجزائي غرامة مالية من قبيل التأخر زمنيا عن وقت تحويل المشروع. إذ ترى الدولة أن أي تأخر يمثل خسارة عليها. أقول سواء مثل خسارة أو لم يمثل خسارة، هو شرط في ضمن عقد لازم تضمن هذا المعنى، وهو شرط مشروع لا يخالف الكتاب ولا يخالف السنة. هذه البنود الجزائية أو التكفلات أو أكثر منها أيضا، مثل ضخ المال في المشروع، وإن كان ضخ المال عادة تكون مراحل العمل بحسب مراحل دفع الدولة ضمن نظام خاص ودفتر شروط خاص، لكن قابل أن نتصور أن النصف لا يدفع له إلا بعد انتهاء المشروع، النصف الثاني، فيكون البنك متعهدا بضخ المبالغ حين تشييد القسم الثاني من المشروع مثلا. هذا يكون دور البنك فيه هو التعهد، ويتعهد البنك منذ البداية بهذا الأمر، ويسمون تعهد البنك بخطاب الضمان، ويقسمون خطابات الضمان إلى خطابات ضمان ابتدائية وخطابات ضمان نهائية. خطاب الضمان الابتدائي هو الذي يكون من قبل البنك في بداية الأمر، وقد يكون قبل رسو المناقصة على شخص، أو بعد رسوها وقبل إجراء العقد وتوقيعه بين الجهتين، الجهة المستفيدة والجهة العاملة، فيكون في حقيقته بهذا المقدار تعهد بالضمان انتهى. الخطابات النهائية يقصد منها خطاب يتعلق بمنتهى العقد، ويكون لاحق على العقد، وعادة يكون في ضمنه، ويصبح العقد ثلاثي الأطراف، الجهة المشيدة للمشروع أو المستأجر عليه، والجهة العاملة، والجهة المتعهدة اللي هي البنك. جيد. الكلام يقع أولا في توصيف محتوى ما يقوم به البنك، هل هو إيقاع أم عقد؟ وإذا كان عقدا فما هي طبيعة هذا العقد؟ ما هو العقد؟ ضمان، كفالة، حوالة، جعالة، ما هي؟ طبعا أنا مثلت بالدولة، لأن عادة يعني المشاريع الحكومات لا تعقد عقودها إلا بهذه الطريقة، وإلا يمكن أن يكون بين شركتين، بين شخص وشركة. أنا أريد أن أبني مدرسة لي فأوقع عقد مع شركة بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. المشاريع الكبرى عادة يكون الأمر كذلك، كان في الكبرى في الصغرى مو مهم، المحتوى المهم، دولة طرف أو شخص عادي طرف أو شركة ثانية أهلية طرف، شو ما كان يكون خير إن شاء الله. قد يقال بادئ ذي بدء، إن ما يقوم به البنك ليس عقدا بل هو إيقاح، إذ لا يتمثل ما يقوم به البنك من خطاب الضمان أكثر من وعد. يتعهد بإزائه البنك بالدفع، والتعهد الابتدائي هو وعد في الحقيقة لا أكثر. إذ لم يحصل هذا التعهد مؤطرا بإطار يقتضي أكثر من التزام أحد الطرفين بعمل وهو البنك، والالتزام الابتدائي هو وعد. في مقابل هذا قد يقال إن هذا عقد وليس بإيقاع، ليس بوعد فقط، وسر عقديته أن البنك يلتزم للجهة المستفيدة في مقابل دفع مال لهذا الالتزام، نفس الالتزام يقابل عقلائيا بالمال. لم يقم فعلا بعمل، وقد لا يقوم سوى خطاب التعهد بس. إذا لم يحصل تخلف في نقطة من النقاط لن يدفع ماله ولن يقدم شيئا، فعلى هذا الأساس البنك يعقد عقدا في المقابل، يلتزم بالضمان على تقدير وقوع الخلل وتحقق موضوع البند الجزائي الذي هو شرط في ضمن العقد الأول، ويلتزم له في المقابل بدفع مبلغ من المال. فإذا دفع مالا بعد ذلك نتيجة التخلف فذاك لا محسبه الآخر، البنك يحاسب بحسب الفوائد ذاك الوقت، مش محل كلامنا فعلا. وهذا المعنى من التعهد تقدم نظيره في خصم القنبيالات والتحويلات، وقلنا هذا المعنى عقد عقلائي لا ينافيه شيء من الشرائط العامة للعقود في الشريعة الإسلامية وفي فقه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك فلا مانع من التقيد والالتزام بصحته، إذ ينطبق عليه مثل إلا أن تكون تجارة عن تراض أو أوفوا بالعقود أو إلى ما هنالك. نعم، وجدنا الشيخ الحلي رضوان الله عليه مستشكلا في المقال بأن الكفالة لا يمكن تصحيح هذا العمل بها، ذلك أنه في الكفالة في فقه الإمامية يراد من الكفالة إحضار المكفول، الشخص الغريم المكفول يتعهد الكفيل بإحضاره هو، وهذا لا ينطبق على محل الكلام. أيضا لا تصح من باب الضمان، لأن الضمان نقل ذمة، نقل الشيء من ذمة إلى ذمة. وهنا لا يوجد انتقال للمستحق من ذمة إلى ذمة، أقصى ما يوجد هو تعهد بالأداء، وقد يؤدي من حساب الطرف. المطلوب بمضمون البند الجزائي وليس فيه حوالة كما هو واضح، إذ ما هو موجود في المقام ذمة واحدة لا ذمتان. الموجود بالنسبة للبنك وعهدة وليس ذمة، لم يملك في ذمته مبلغ من المال، هو متعهد بالأداء فقط بالدفع، وقد يدفع من غير ماله، قد يدفع من مال ذلك الشخص ومن حسابه الذي شمله البند الجزائي، لكن هو جهة يركن إليها لأنها جهة تشكل مصدر اطمئنان للجهة المستفيدة الأصلية صاحبة المشروع. هذا الإشكال مع تطويراته هو أشكال بس بالكفالة ناشئ من تعبير البنوك وتعبير بعض الفقهاء بالكفالة، فإن كان مرادهم الكفالة الاصطلاحية فهم على حق، فهو على حق في إشكاله، لا تنطبق عليه الكفالة الاصطلاحية، لكن عدم انطباق الكفالة الاصطلاحية عليه لا تعني عدم صحته. فإن كان مراده من الأشكال في الكفالة هو إلغاء هذا فهو ليس في محله، وهذا بعيد وخلاف ظاهر كلماتي. وإن كان مراده إلغاء عنوان الكفالة فبها ونعمت لا مشكلة، فينطبق عليه هذا العنوان التعهدي العقلائي المنضى بعمومات لزوم الوفاء بالعقود والتجارة عن طرف. جيد، نعم، إن تعهد البنك وخطاب الضمان الذي يرسله إلى الحكومة أو الجهة المشيدة، يعني الجهة لا المطلوب العمل لأجلها، قد تكون شخص وقد تكون شركة وقد تكون الحكومة بس الجهة المنفذة، إذا كان قبل إتمام العقد والشرط فهو ليس أكثر من وعد من الضمان، أما إذا كان في حيز العقد الجاري بين الحكومة أو الجهة المطلوب العمل لها وبين الشركة العاملة فإنه يكون شرطا بتعهد البنك وموافقة من تعهد البنك في حيز العقد المعاملي، فيكون حينئذ ملزما هذا الاتفاق وملزما من جميع الجهات. جيد، بعد هذا يقع الكلام، فهذه المعاملة مشروعة، يقع الكلام فيما يأخذه البنك من عمولة في مقابل هذا الأمر، وهي لا تخرج عن حالتين رئيسيتين. الحالة الأولى هي أخذ العمولة مقابل نفس خطاب الضمان والتعهد والتكفل، أن البنك حتى يقوم بهذه الخدمة حتى لو ما دفع مال، حتى لو ما فعل شيء بعد ذلك، يأخذ عموله، أن يلتزم ويتعهد يأخذ عموله. يقول لك أنا على أي أساس بدي يلتزم وتعهد؟ أنا مش فاتح مشروع خيري، أنا شركة مالية تجارية استرباحية. أنا حتى لأنه عقدت مع الدولة أو مع الجهة التي تطلب العمل لا يتم إلا بجهة تتعهد، وأنا الجهة الصالحة للتعهد أو نظيرتي بنك آخر، أنا لا أتعهد إلا في مقابل. هذا خطاب الضمان اللي بيبعثه في مقابل، وتعهد بيلزمني بلوازم مش سهلة. بذل المال بإزائه، بذل مال بإزاء ما يبذل العقلاء بإزائه المال، وليس أكلا للمال بالباطل، ولا أن الشرع أسقط مالية هذا التعهد أو العمل، ما عندنا أكل شيء. التزمت في مقابل التزام، في مقابل ما هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا ما تحققت صغرى البند الجزائي بالنسبة للعامل ولم يدفع هو مباشرة، فذهبنا إلى البنك نطالبه كحكومة أو كجهة طلبت العمل، نطالبه ببدل البند الجزائي. نقول هنا في هذا الشق حالتان، الحالة الأولى أن يكون لدي أنا حساب لدى البنك بمضمون الشرط وزيادة عليه. طبعا الشرط قد يكون البند الجزائي شغلة كبيرة يا إخوان، بعض الأوقات البند الجزائي بيكسر الظهر يعني المشاريع كبرى، قد يكون البند الجزائي بقدر رأس مال المشروع، ما في مشكلة ما دام الهدف منه جعله يلتزم بالشروط، فهو أمر عقلائي. فحينئذ البنك سيدفع من حسابه، إذا هذا أيضا يحتاج إلى عمولة من جهة أن البنك اشترط عليه، لأن هذا يتضمن حوالة حينئذ، هو مو مجبور يدفع من حسابي، بتعهدي صار مجبور، فأنا هذا يتضمن حوالة على المدين. قلنا في الحوالة على المدين ليس من حقه أن يرفض، وهو متعهد هنا اتفاقا، قطعا ليس من حقه أن يرفض. هل يستحق أن يأخذ مال بإزائها؟ نقول إذا متفق هو من الأساس مع الشخص، كل ما سحبت من الحساب أنا بيطلع لي 1% أو 0.5% أو ما أرجع عمولة، لا مانع، وهذا مش ربا. المدين هنا البنك مدين لي إذا في بالحساب مال، هو الذي يأخذ. وإذا المبلغ مطلوب تحويله إلى بلد آخر، كمان أجرة التحويلات وإلى آخره كله بحثناه سابقا، نفس الشيء يأخذ عليه البنك فوائد، ما في مشكلة، يستفيد البنك مش فوائد ربوية هذه. الحالة الثانية، ما لو لم يكن لي حساب عنده، أو لي حساب ولكن لا يوجد في رصيدي مال، أو يوجد لكن لا يكفي، هنا شو بيجد البنك؟ ملزم البنك بمقتضى تعهده أن يدفع للجهة المستفيدة في الزمن المحدد. إذا ما دفع البنك بتلاحظوا تلك الجهة قضائيا. جيد، البنك يدفع من ماله عن نفسه أو عني؟ قطعا يدفع عني، أنا المشغول بالذمة الأساسية، البنك تعهده بالأداء عني. إذا تعهد البنك بالأداء عني ودفع عني، بالفعل صارت ذمتي مشغولة للبنك، هو تسليف من البنك لي ودفع هذه السلفة لغريمي، لدائني، لصاحب البند الجزائي. هذا يتضمن توكيل البنك ليه؟ توكيل الجهة المخلة بالشرط ليه؟ بأن أقرضه وأدفع عنه القرض إلى الجهة تضمنا. فأنا في الحقيقة بت مسلفا لمن؟ للمخل بالشرط، هذا صار مستلف مني. البنك عادة لا يؤدي هذا إلا في مقابل. ظاهر المقابل الذي أخذه البنك مقابل التسليف إذا ما في تحويلات وقصص وقضايا وإلى آخره، حتى إذا في تحويلات البنك بيميز بين عمولة الحوالة وبين عمولة القرض، فائدة القرض هذه في ظاهرها فائدة ربوية. الفائدة الربوية هنا واضح أنها حرام، لا يتخلص منها إلا بالدخول تحت عنوان من العناوين، وهذا بحثنا سابقا مفصلا يا إخوان، وسيأتي مزيد حديث عن في التخريجات الفقهية إن شاء الله للفوائد البنكية ببحث السنن بحثنا مش بس سنن، ويمكن تخريجه ببعض الأنحاء، وإلا فالأمر يشكر لأن ظاهره الأولي وما يجري فعلا عليه الأمر هي فوائد ربوية كما هو واضح جدا. هذه خلاصة دقيقة ومهمة تختصر فقهيا كل ما ينبغي قوله فيما يرتبط بخطابات الضمان البنكية. إذا بقي شيء، بقيت أشياء يا إخوان أشبه بالفروع لهذه القاعدة التي شرحناها لا أكثر، مطلب آخر لا يوجد. استمر بتكون أشكال الضمان بأسلوب، مرة بأسلوب آخر، مرة بأسلوب ثالث، لا يغير من جوهر تعهد البنكي للجهة التي عليها والجهة التي لها، يعني التي لا بد أن يدفع لها، إذ هو يتعهد بهذا بأن يدفع عنه ويتعهد لذاك بأن يدفع له كما هو واضح في هذا المجال، فهي معاملة عقلائية صحيحة. ولو لم تنطبق عليها ينطبق عليها عنوان معاملة من العناوين المعروفة، هي معاملة عقلائية يصح بذل المال بإزائها بلحاظ نفس عملية التعهد وخطاب الضمان، ويصح أخذ المال في مقابل التحويلات المالية وإلى ما هنالك. تبقى مشكلة الفوائد البنكية، ولها بعض التخريجات تقدم التعرض لها على أساس بيع وشرط في ضمن عقد وجعالة وإلى ما هنالك، وقلت إن حل هذا في الأساس لا ينحل في التراكمات، إنه كل ما تأخر شهر بيزيد كذا عليك بيزيد كذا عليك، إنما لم نقتنع بما تقدم بتخريج لهذا. تمام الكلام في الكفالة عند البنوك. المحطة الثامنة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.